بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحوية، أو في التعليق على شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم ولازلنا في مبحث النبوة والرسالة، وهذا الدرس الرابع في هذا المبحث، وإنما تكلمنا فيه بشيء من التفصيل لأن المؤلف رحمه الله تعالى أوجز فيه. وذكرنا في الدرس الأول حاجة الناس إلى الرسل والرسالات، وحاجة الناس بل شدة حاجة الناس إلى ما جاءت به الأنبياء والرسل. ولا يخفى عليكم أننا في هذا العصر بل وفي كل عصر تشتد حاجة الناس إلى ما جاءت به الرسل، خاصة في عصور الغربة وقلة العلم وانتشار الجهل. ونحن في هذا العصر لسنا ببعيدين عن هذه القضية الكبيرة والخطيرة، بل هذا الركن من أركان الإسلام هو الإيمان بالرسل والأنبياء، وكذلك الإيمان بالكتب. فما نعيشه في هذه الأيام وما عشناه في الأيام الماضية بل في الأشهر الماضية إنما تدل دلالة واضحة لكل ذي عينين أنه كلما ابتعد الناس عما جاء به الأنبياء والمرسلون حصل عليهم ما حصل من الشدة والبلاء والخسارة والبوار. وليس ما يحصل الآن وما حصل في الثلاثة عشر شهرا الماضية إلا من أكبر الأدلة على ما ذكرناه وما نذكره، فإن ليس من منهج الرسل والأنبياء وليس من منهج المرسلين هذه الفوضى التي تعم بلادنا، والتي يظن بعض الناس أن التغيير يكون عن طريقها. هذا خلاف ما جاء به الأنبياء والرسل، فلم يسلك الأنبياء والرسل ولا أتباع الأنبياء والمرسلين هذا المسلك في يوم من الأيام، لم يسلكوا مسلك المظاهرات ولا الاعتصامات ولا الخروج على الحكام ليغيروا المنكر، بل خطوا لنا خطوطا واضحة، وخط لنا نبينا صلى الله عليه وسلم خطا واضحا ونصوص واضحة ثابتة لا شك فيها في علاج هذه الأمور. وقد حصل على المسلمين مع كل نبي من الأنبياء من الفتن والمصائب الشيء المعروف في كتب التفاسير وكتب التاريخ، ولم نسمع ولم نقرأ أن نبيا من الأنبياء أو أن رسولا من الرسل دعا قومه إلى أن يغيروا واقع مجتمعاتهم بالاعتصامات أو المظاهرات أو ما يعرف بالعصيان المدني. فهذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد حصل عليه من الشدة من فرعون وعلى بني إسرائيل كذلك ما هو معروف، وطلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل ولكي يخرجوا من بلاده، فرفض لأنه كان يستعبدهم ويستعملهم في خدمته. ومع ذلك قال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومع ذلك مع كل هذه الشدة لم يقوموا بمظاهرة ضد فرعون أو انقلاب أو خروج أو اعتصام في ميادين عامة، وكانوا في مصر، وكان موسى وكان بني إسرائيل في مصر يعيشون بين القط ويتحكم فيهم الطاغية فرعون، وأمرهم بهذا الأمر. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستقلبكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبعد هذا كل هذا الصبر الطويل وما حصل على بني إسرائيل من الفتن والمحن، قال الله جل وعلا ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ولم يقل بما تظاهروا، ولم يقل بما اعتصموا، ولم يقل بما عصوا عصيانا مدنيا، ولم يقل بما خرجوا. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله جل وعلا والذي دمر فرعون وأهلكه وجنده سبحانه وتعالى العلي القدير. وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة حوصر في الشعب وحصل له من الفتن ما حصل عليه من التجويع والمقاطعة الاقتصادية ما هو معروف، ومع ذلك لم يدعو من معه من الصحابة أن يقوموا باعتصام مفتوح في مكة أو بإضراب عن الطعام أو عن الشراب أو بعمل انقلاب على قريش أو على أهل رؤساء أهل مكة. بل عندما جاءه خباب ابن الأرد يقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا، فكان مما قاله إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار أو المنشار في مفرق رأسه فيشقه نصفين ويوضع ما بين جلده ولحمه ولا يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله جل وعلا، والذئب والراكب لا يخاف إلا الله جل وعلا والذئب على غنمه. فبين صلى الله عليه وسلم أن استعجال الأمور مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، والقاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فما حصل علينا في هذه السنة بل في هذه الأشهر التي تبلغ الآن 13 شهرا منذ يناير الماضي إلى هذا الشهر الذي نحن فيه فبراير، ما حصل فيه من الفتن والملاحم والقتل والسلب والنهب وسفك الدماء واقتصاب الأعراض وما حصل على البلاد من الخسائر الفادحة الكبيرة مما يبعث على الدهشة ويتعجب منه من في الداخل والخارج، كل هذا من مخالفة ما جاء به الأنبياء والمرسلون، كل هذا مخالف لما جاء به الأنبياء والمرسلون، وخاصة ما يدعى إليه في يوم السبت المقبل من الاعتصام المدني العام، بمعنى أن كل الدولة كل أجهزة الدولة تتوقف عن العمل وكل الأشخاص يعتصمون ويتركون أعمالهم ويخرجون إلى الميادين عامة. هذا الاعتصام المدني إنما هو دعوة خبيثة من مجموعة خبيثة تريد أن تدمر تلك البلاد أو تدمر هذه البلاد تحت دعوة الثورة وأنهم ثوار وأنهم أبرار وأنهم أطهار وهم خبثاء في غاية الخبث. ثبتت عمالتهم للغرب وثبت أنهم عملاء مدسوسون على هذه الأمة، لكن للأسف الشديد من يرجع هؤلاء؟ من يلوي ذراع هؤلاء؟ لأن هؤلاء أشبههم بالحيوان المفترس الذي خرج من القفص وساعده أناس فتاوى لعدد من المشايخ ساعدتهم أن يقوموا بهذا وحبذوا لهم وزين لهم المظاهرات والاعتصامات وقالوا هذا حقكم هذا حق لكم اخرجوا طالبوا بحقكم في المرة الأولى والثانية والثالثة. فلما جاءت المرات وكثرت المرات والكرات لم يستطع أولئك المشايخ أن يقولوا ارجعوا أيها المفسدون ارجعوا أيها المبطلون، لأنهم سيقولون لهم أنتم حسنتم لنا الخروج في أول أمر وأنتم أثنيتم علينا ووصفتمونا بالأوصاف العظيمة أن دماءنا دماء زاكية وطاهرة ونقية وأن عملنا مشروع، فلماذا الآن تأمروننا بالرجوع؟ هيهات هيهات، بعدما خرج الحيوان المفترس من الشباك ومن القفص لا يستطيع أحد أن يرجعه إلا يشاء الله جل وعلا شيئا. الحياة المفترس خرج من القفص ويلتهم الآن الأخضر واليابس ويعيث فسادا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في طول البلاد وفي عرضها، ولا يستطيع الآن أحد أن يرجعه لمكانه. وهذا الحيوان المفترس كما يقول بعض الكتاب الأدباء لا يرتوي إلا بالدماء، لا يرتوي إلا بالدماء. الثورة تريد دائما الدماء، تريد سفك الدماء، تريد الفوضى. وهذا الذي حضر منه عدد من المشايخ في أول الأمر، الفوضى المنظمة، الفوضى المنظمة تحت اسم الحرية، تحت اسم الديمقراطية. وهذه الأمور الفوضوية لا توجد في أي مكان في العالم، لا يوجد أي مكان في العالم ولا توجد أي دولة في العالم ترضى بهذه الفوضى المنظمة التي أسموها ديمقراطية وحرية. الذين صدروا الديمقراطية لا يقولون بهذا، والذين كتبوا الديمقراطية لم يقولوا بهذا، والذين صنعوها لم يفعلوا هذا ولا يسمحون أن يفعل هذا في بلادهم. وهذه بلاد العالم أمامنا، ليست ببعيدة عنا، ترونها وتسمعونها وتقرؤون ما فيها. هل يسمح فيها بهذه الفوضى المنظمة التي كلما انتهينا فيها من مرحلة جروا البلاد إلى وحل آخر ومستنقع آخر؟ ثم إنه إذا نادى أحد الناس مثل ما نادى رئيس الوزراء يا عقلاء الأمة أنقذونا، يا عقلاء الأمة ابحثوا لنا عن حل لهذه الفوضى، لا أحد يجيب إلا قلة قليلة تجتهد اجتهادا يسيرا في ساعات، لكن تلك الاجتهادات سرعان ما تتساقط. أين عقلاء الأمة؟ أين الذين يخرجون في الشاشات؟ أين الذين ملأوا الأرض ضجيجا بالتمجيد لتلك الثورة والتأييد للثوار؟ أين هم من هذه الخسائر العظيمة وهذه المفاسد وإزهاق الأرواح وانتهاك الحرمات والدولة على وشك الانهيار الكامل بعد تلك الخسارات العظيمة في الأموال وفي الأنفس وفي الاقتصاد وفي الاستثمار ونحو ذلك؟ أين العقلاء؟ أين اختفوا؟ لم نعد نسمع لهم كلاما ولا صياحا ولا تقارير ولا مقالات هنا وهناك. أين ذهبوا في هذا الوقت في هذه المحنة العظيمة؟ الجواب أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بعدما أخرجوا الحيوان المفترس من قفصه. لا يستطيع أحد الآن من هؤلاء أو أولئك أن يرجعه إلى القفص إلا أن يشاء الله جل وعلا شيئا، ويستعمل جل وعلا من يشاء من عباده الوقت هذه فتنة. كل هذا الذي حصل وما يحصل الآن إنما هو من جراء الابتعاد عن منهج الأنبياء والمرسلين في تعبيد الناس لرب العالمين، وفي تغيير المنكر، وفي تزكية الأنفس. وتكلمنا هذا الكلام في أول أحداث الثورة في العام الماضي في يناير وفي فبراير، ونحن الآن في فبراير بعد سنة كاملة، وقرأنا في هذا الكلام في هذا المكان كلام أئمة وأهل العلم في منع وتحريم الاعتصامات والمظاهرات والخروج على الحكام الظلمة الجور والاستبداد، وذكرنا كلام أهل العلم: إمام حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم، وليلة واحدة من إمام ظالم غاشم خير من 60 سنة بلا إمام. وذكرنا هذا الكلام وهو مسجل وموجود في هذا المكان من سنة كاملة، وقلنا بيننا وبين القوم الأيام والشهور والليالي، وها هي سنة كاملة تمر. فإن لم يتعظ الإنسان بهذا الذي حصل في هذه السنة، فمتى يتعظ؟ بعد 100 سنة أو 1000 سنة؟ كما قال القائل: ليس لإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. لابد الإنسان أن يتأمل في التاريخ، لابد العاقل أن يستفيد من التاريخ. إذا أنت لم تستفد من النصوص ولم ترى أن هذه النصوص التي ذكرناها من الكتاب والسنة ثم آثار السلف الصالح التي تمنع من هذه الفوضى الخروج والمظاهرات والاعتصامات، إذا لم ترى أن هذه كل هذه الأشياء لا ليست مقنعة لك، ليست الأحداث مقنعة تقنع كل من لم يقتنع، أليس مرور سنة كاملة بهذه الكيفية على الناس بين الرعب والفزع والتقتيل والاختطاف الذي لم نسمع عنه في حياتنا في هذه البلدة؟ لم نسمع كلمة اختطاف أو عن نفس شخصيا منذ أن ولدت في هذه البلدة إلا هذه الأيام. صار الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أزواجهم بصورة يتكلم عنها القاصي والداني في شتى بقاع مصر، في قراها، في مدنها، في محافظاتها، من أقصاها لأدناها. ألا يعتبر الإنسان من هذا؟ إن لم يقتنع بالأدلة، ألا يقتنع بالدليل الحاضر الواقع الشاهد؟ ألم يقل الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا عندما قص علينا ما حصل لبني النضير وما حصل من إجلائهم ونحو ذلك، فقال فاعتبر يا أولي الأبصار. فلابد الإنسان أن يعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة. لماذا قص الله جل وعلا علينا قصص السابقين؟ لنعتبر بها ونقيس الأمور ونوازن بينها. فإذا لم نعتبر بما حصل في هذه السنة بهذه النتائج التي وصلنا إليها المتدنية، ما هي المصالح التي جنيناها؟ ما هي المصالح التي حققناها؟ يستطيع الإنسان أن يقول أعظم مصلحة الحرية، الحرية المتفلتة، الحرية التي بلا قناع يكفر الإنسان متى شاء، يرجع الإسلام متى شاء، يخرج متى شاء، يغتصب من شاء، يسرق كيفما شاء، يتهجم على من شاء، يفعل ما شاء. هل هذه حرية؟ هل يوجد في الإسلام حرية بهذه الطريقة؟ مصلحة ثانية قالوا انتخاب برلمان الثورة، عندهم هذا من أعظم المصالح. والذي يرى البرلمان ويسمع البرلمان يتحسر على ما وصل إليه الحال في ذلك البرلمان الذي وضع الناس عليه آمالهم. فوضى عارمة تدب فيه، برلمان يحكم بغير ما أنزل الله، يسوغ لنفسه أن يحكم بغير ما أنزل الله جهارا نهارا. ولعل أكثركم سمع العضو الذي أذن في البرلمان بالأمس فقاموا عليه وهاجوا عليه وحاصوا حيصة الحمر، ويهدد من قبل رئيس البرلمان ويؤمر بالسكوت لأنه يؤذن في 500 شخص جلوس لا ندري هل صلوا الظهر أم سيصلونه مع العصر، أم سيصلون العصر مع المغرب، أم سيأجلون الجميع إلى الانتهاء. مجرد أن رجلا أذن قامت عليه الدنيا ولم تقرب. ثم يتنظر عليه الناس هنا وهناك ويتهكمون منه. هل هذا البرلمان الذي سيحكم بما أنزل الله، الذي قالوا ندخل لنغير، هذا أذان، مجرد أذان، ليس تغيير لقانون ولا مادة ولا فقرة في مادة من المواد. رجل يؤذن للإعلام بدخول وقت بدلا أن تثني عليه تقوم بالهجوم عليه في 500 شخص وزيادة لا ندري ماذا سيصنعون في الصلاة ولا ما حاله. هل هذا البرلمان هو الثمرة العظيمة التي جنتها الأمة من الثورة؟ هل سمعنا البرلمان يدعو أهل التخصص للحكم في قضية قتل المتظاهرين بما أنزل الله وبسماع كلام أهل العلم في حكم من مات في الفتنة وحكم من مات في الهرج وفي حكم المسلم الذي يقتل مسلما في الفوضى وفي الفتنة؟ أم أنهم مجرد يريدون أن يستعطفوا الشعب لأن أول جلسة من جلساتهم لتناقش حقوق القتلة من المتظاهرين والمطالبة بالقصاص؟ القصاص لمن والقصاص ممن؟ هذا أمر عجيب جدا، من أعجب ما تسمع. هل كلف ذلك أهؤلاء أنفسهم أن يطلبوا حكم الشرع إذا لم يكن عندهم علم؟ دخلوا ليحكموا بالشرع. من الواضح أنهم أو أن الأكثرية فيهم لا تعرف شيئا عن الشرع. من أعجب شيء سمعته في أول جلسة للبرلمان، رجل يشار إليه بالبنان يريد أن يثني على البرلمان، فأول كلمة يقولها: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فتعجبت أشد العجب. قول الأخطل النصراني التغلبي الذي يلوكه الأشاعرة ويستدلون به على صفة الكلام النفسي لله جل وعلا ويرفضون ويعطلون مذهب السنة والجماعة في إثبات الكلام لله جل وعلا ويستدلون بهذا البيت الأخطر النصراني. فتعجبت أن تكون أول كلمة لرجل هو كان مرشحا لرئاسته أول كلمة تخرج منه هذا البيت الأخطر النصراني. فقلت: سبحان الله، شيء ندرسه ودرسناه في موضوع بعيد جدا وتسمعها كذا يخرج في أول جلسة من هؤلاء، من أحد هؤلاء. فكنت في غاية العجب. فأين تحكيم شرع الله جل وعلا الذي نادوا به ندخل لنحكم الشرع؟ ندخل لنحكم الشرع، أين تحكيم الشرع؟ أين تحكيم الشرع في أن تحاكم وزير الداخلية؟ إذا ضرب تحاكمه، وإذا لم يضرب تحاكمه. إذا توقف عن إيقاف المتظاهرين ولم يتدخل فيهم حكمته، وإذا دخل عليهم وصد عن نفسه وصد عن الوزارة حكمته. أمر في غاية الحيرة. ماذا تريد بالضبط؟ وما هو المطلوب؟ يدافع عن نفسه ولا يدافع عن نفسه؟ إن دافع عن نفسه فأصاب أحدا أو قتل قلت له القصاص من القتلة، إن لم يدافع قلت له أنت السبب في قتل من قتل لأنك لم تتدخل. فوضى واضطراب، لا يدرون ماذا يصنعون. وهذا شيء متصور عندما يكون مجتمع مجلس فيه أكثر من 500 شخص ليناقشوا مسألة واحدة، متى سيجتمعون على رأي واحد أو أغلبية على قول واحد؟ وهذا من أعجب ما يحصل في هذا المجلس. لذلك كل من يراه من العامة يضحكون، لا يكاد يوم يمر إلا وتجد أحد يأتي يتكلم عن هذه الفوضى التي يعتقدون أنها فوضى منظمة. ولم نسمع اسم الشريعة في هذا المجلس أو أن أحدا يقول نحن سنغير هذه القوانين الوضعية لقوانين إسلامية أو شرعية. وقد كان الإخوان طوال حياتهم يذكرون هذه الآية: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقولون القرآن دستورنا. لكن هذه الفتنة، إذا الإنسان نسك المنصب نسي دينه وشرعه وتمسك بما يوصله إلى مطلوبه الشخصي المناصب. هل سمعنا أحدا نادى بتغيير المواد المخالفة لشرع الله في الدستور وفي القانون؟ وفي هذه الأحداث إنما هي استعطاف لعواطف الشعوب، والشعب والثوار لا يتركونهم كما تسمعون وكما ترون، وسيثورون عليهم كما ثاروا على من قبلهم، لأن الطريق خطأ والسبيل خطأ ومخالف لسبيل الأنبياء والمرسلين. فهل نعي التاريخ؟ وهل نوقن ونجزم بأنه لا سبيل للتغيير إلا بما جاء به الأنبياء والمرسلون حقا وصدقا؟ وذكرت لكم في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يوعدكم عن الله إلا نهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بالحق المبين. وذكرنا أن من وظائف الرسل هداية الخلق إلى الحق، وإقامة الحجة على العالمين، والتبشير والبشارة والنذارة، وتزكية الأنفس، وتربية الناس على هذا الإسلام العظيم، لا على زبالات أذهان الأمم وحثالات أفكار الملاحدة والفسقة من الأمم الماضية. ثم بعد ذلك ذكرنا أوصاف الرسل أو ما يعرف بشروط النبوة، وذكرنا أن النبي لابد أن يكون أو من أوصافه الكمال في الخلقة والخلق وتحقيق العبودية والشرف في النسب والحرية والذكورة، وانتقلنا منها إلى مسألة من زعم أن في النساء نبية كأبي الحسن الأشعري وأبي محمد بن حزم الظاهري، ورددنا على هذا القول. ثم انتقلنا لمبحث أنبياء مختلف فيهم، وتكلمنا على شيث ابن آدم عليه السلام، وبعده يوشع ابن نون، وتكلمنا عن ذي القرنين كذلك. ثم اليوم إن شاء الله نكمل هذا المبحث بعض الأنبياء المختلف فيهم. فعندنا تبع، قال الله جل وعلا في سورة الدخان: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فتبع مختلف فيه، هل هو نبي أم رجل صالح أم غير ذلك، أم هناك أكثر من واحد اسمه تبع؟ الآية كما سمعتم فيها لما ذم قوم تبع سكت عن تبع: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، إلى أن قال: وأصحاب الأيكة وقوم تبع. فوصف قوم تبع بالتكذيب وسكت عن تبع. فهذا أحد المسوغات لمن يقول بأنه كان نبيا. عندنا من الأحاديث والآثار بعض ما يدل على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. رواه الطبري وعبد بن حميد. وقال سعيد بن جبير: هو الذي كسى البيت. وعندنا حديث رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: ما أدري تبع أنبيا كان أم لا. هذه رواية الحاكم: ما أدري تبع أنبيا كان أم لا، وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، لكن هذه الرواية ما أدري تبع أنبيا كان أم لا، البيهقي روى هذا الحديث في السنن الكبرى عن من طريق الحاكم بلفظ ألعينا كان أم لا، يعني ألعنا أم لا. وهذا شيء في الكلام الآن فيه، يعني هل حصل لتبع في وقت من الأوقات لعنة أم لا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كما سيأتي الآن، ألعينا كان أم لا. أما الرواية التي رواها الحاكم في المستدرك أنبيا كان أم لا. سنقرأ الآن من السلسلة الصحيحة تخريج الشيخ الألباني لهذا الحديث، ثم نقرأ كلامه في الشك في كلمة أنبيا كان أم لا، هل هذه من تصحيح بعض الرواة؟ ويقول الشيخ من الصواب ألعينا كان أم لا. الشيخ توقف أو قال أن هذا يحتمل أن يكون تصحيح من بعض الرواة، لكن نقول بأن جاء في روى هذه اللفظة تبع أنبيا كان أم لا عدد من أهل العلم بخلاف الحاكم، منهم ابن عبد البر ذكر في جامع بيان العلم وفضله من طريق معمر عن ابن أبي ذئب كما سيأتينا الآن في إسناد الحديث: ما أدري تبع لعن أم لا، لعن أم لا. هذا رواية ابن عبد البر. ابن حزم في المحلى رواه بلفظ: ما أدري أتبع كان نبيا أم لا. وكذلك رواه ابن أبي حاتم في التفسير بنفس اللفظ: ما أدري أتبع كان نبيا أم لا. كذلك رواه أبو عثمان البحيري في فوائده: ما أدري تبعا أنبيا كان أم لا، من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. هذه الروايات التي ذكرتها هنا قد تبعد الاحتمال الذي ذكره الشيخ الألباني ثلوث التصحيف، لأنه يستبعد أن يكون التصحيف في كل هذه الكتب، يستبعد أن يكون التصحيف في كل هذه الكتب. لكن الشيخ كما قلت استدل على التصحيف أو احتماله برواية البيهقي عن أو من طريق الحاكم أنه ذكر هذا اللفظ مكان أنبيا قال ألعينا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر خرج هذا الحديث السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس تحت رقم 2217 باللفظ: ما أدري تبع ألعينا كان أم لا. أخرجه أبو داود بهذا اللفظ والحاكم في المستدرك وعنه البيهقي وأبو القاسم الحنائي في الفوائد على كتاب مخطوط وابن عبد البر كما ذكرت لكم وابن عساكر كلهم عن عبد الرزاق الصنعاني. أنبأنا معمر يعني ابن راشد الإمام الكبير احتج به الأئمة كلهم عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة فاضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. الحاكم يقول: لا أعلم هذا حديث علة، يعني الإسناد ظاهره الصحة، أئمة كبار ثقات، وافقه الذهبي. ويقول الشيخ: وهو كما قال. لكن هذا الحديث عرض بأن هذا الحديث روي من طريق آخر مرسلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، رجحه الدارقطني. قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. يقول الشيخ ولعله يعني عن معمر، يعني عبد الرزاق يروي عن معمر، وإلا فقد توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب كما يأتي، وقد أعل بالإرسال. فقال الحنائي عاقبه في أبو القاسم الحنائي غريب، ورواه هشام بن يوسف الصنعاني، وهشام ثقة، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، والزهري كما تعلمون من صغار التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسلم هو الأصح. وذكر البيهقي نحوه عن البخاري. الشيخ الألباني يقول وأقول هشام ثقة، وقد خلفه معمر كما تقدم، وكذلك خلفه آدم ابن أبي إياس، وذكر الإسناد. ثم قال يريد أن يجمع، يقول فقد اتفقت ثقتان على وصله يعني ابن أبي ذئب عن المقبوري به، فإما أن يقال ما اتفق عليه أرجح مما تفرد به هشام من الإرسال، لأن هشام ذكره مرسلا يعني ذكره من حديث الزهري، وإما أن يقال كل صحيح، وابن أبي ذئب له سندان أحدهما عن المقبوري عن أبي هريرة، والآخر عن الزهري مرسلا، وكل حفظ عنه ما سمع منه، وكل ثقة، والحديث شاهد آخر بإسناد ضعيف عن ابن عباس. ثم يقول فائدة، قال ابن عساكر وهذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبين له أمره، يعني لا أدري أتبع نبي أو لعين أم لا، قبل أن يبين له أمره. ثم أخبر أنه كان مسلما، ثم أخبر أنه كان مسلما، وذاك فيما أخبرنا وساق الحديث بإسناده، ثم ساق بإسناده حديث لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، قد كان أسلم. خرج هو وأحمد في المجلد الخامس عن أبي ابن لهيعة قال حدثنا أبو زرعة عمرو ابن جابر من حديث سهل بن سعد مرفوعا. يقول الشيخ لكن الحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الحسن على أقل الدرجات. قال الألباني قلت ونحوه قول الهيثمي، يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله، ثم لما أتاه قال ما روينا في حديث عبادة وغيره، يعني كان لا يعلم في الأول الأمر هل تبع نبي أم لا، أو هو لعن أم لا، ثم جاءه بعد ذلك العلم أنه نبي. قال البيهقي قلت، قال البيهقي بعد ذكر كلام البخاري، البيهقي روى هذا الحديث وذكر ما قاله البخاري في مسألة الإرسال، قال فإن صح فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأتي فيه العلم عن الله، يعني نحو كلام ابن عساكر، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة بن الصامت. حديث عبادة بن الصامت اللي هو فيه حديث البيعة، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، لأن في آخر الحديث ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. فيقول بيهقي ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة بن الصامت وغيره، ثم ذكر الحديث في رجم ماعز وعدم استغفاره، يعني لما رجم ماعز لم يستغفر له بل لم يصلي عليه، ثم بعد ذلك لما رجمت الجهنية فإنه صلى عليها وقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لم يفعل هذا بماعز لكن فعل هذا بالجهنية لأنه أخبر بذلك بعد ذلك. هذا بالنسبة لبحث الشيخ الألباني في موضوع رحمك الله سلسلة الصحيحة. الحافظ ابن حجر له كلمة يسيرة جميلة في فتح الباري في التفسير أيضا نضيفها إلى هذا المبحث، يقول في تفسير ما جاء في صحيح البخاري في سورة حاميم الدخان، يقول تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا هذا كلام البخاري الذي ينقله لأنه يتبع صاحبه. الحافظ ابن حجر يعلق على هذا ويقول هو قول أبي عبيدة بلفظه، يعني البخاري يستفيد من تفسير أبي عبيدة اللغوي في صحيحه خاصة في كتاب التفسير. وزاد: وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام، وهم ملوك العرب الأعاظم. ثم ذكر وقال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قالت عائشة: كان تبع رجلا صالحا. وقال معمر: أخبرني تميم ابن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول إنه كسى البيت يعني الكعبة ونهى عن سبه، يعني سعيد بن جبير يقول إنه كسى البيت بالملاءة والحبر كما سئل ونهى عن سبه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بكار بن عبد الرحمن سمعت وهب ابن منبه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد وهو تبع. قال وهب: وكان على دين إبراهيم، كان على دين إبراهيم يعني الخليل عليه السلام. وروى أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله، وإسناده أصلح من إسناد سهل. وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة: لا أدري تبعا كان لعينا أم لا، يقول الحافظ: وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني، وقال تفرد به عبد الرزاق، يعني الدارقطني يقول هذا. فالجمع بينه وبين ما قبله أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله بعد أن كان لا يعلمها، يعني قال هذا الكلام قبل أن يعلم حاله: لا أدري تبع نبي أو لعين أم لا. يقول: فلذلك نهى عن سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول. هذا في فتح الباري في كتاب التفسير. ابن كثير في نهاية هذا البحث في سورة الدخان نختم بكلامه يقول: ثم أورد أي ابن عساكر ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي، وكأنه والله أعلم، انظر أن كلام ابن كثير، كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم يعني دين موسى عليه السلام على يدي من كان من أحبار اليهود، يعني كأنه كان كافرا ثم أسلم ثم تابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام، وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه يعني كسى الكعبة الملاءة والوصائل من الحرير والحبر، ونحر عنده يعني عند البيت 6000 بدنة، يعني ذبح ونحر عند البيت الحرام 6000 بدنة، وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام وهو أثبت وأكبر وأعلم. ثم قال: وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، ابن عساكر خلط بينهما، فإن تبعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران فعقبهم الله تعالى كما ذكر في سورة سبأ. نعم، هذا بالنسبة ما يتعلق بنبوة تبع والخلاف فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا أيضا ممن اختلف في نبوته الخضر، ومسألة الخضر في الحقيقة من أخطر المسائل لما سنعرفه في آخر الدرس مما سلكه الصوفية في هذه المسألة. فالخضر الكلام فيه الآن على خلافه على قولين، أنه نبي وهو قول أكثر أهل العلم، قول الثاني أنه ليس بالنبي وهو ولي، هو الذي يمشي عليه الصوفية وغلاة الصوفية من الاتحادية والحرية ونحوهما. وللأسف الشديد يعني يأخذون هذه المسألة القول بولاية الخضر سلما للقول بأن الولي أعظم من النبي وأعظم من الرسل. ومعلوم أن النبوة الرسالة قد ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الولاية فلم تختم، بل كما قلنا كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، الولاية مستمرة. فهم أخذوا هذه المسألة ودافعوا عنها القول بولاية الخضر ليقولوا بأن الولي أعظم من النبي وأن الولاية بالاتفاق مستمرة، فالإيحاء إلى الولي لا يزال مستمرا إلى أن تقوم الساعة، وأن منهم الأولياء والأصفياء وهم الذين يعني تأتيهم الكسوفات والأذواق في نومهم وفي غفلاتهم، ويقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة، فيفترون على الله الكذب ويسقطون الفرائض ويطعنون في الشرائع. فكان القول بولاية الخضر، أو نقول عكس أحسن، القول بنبوة الخضر هو أول كما قال أهل العلم أول عقد يحل من الزندقة، أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، فنحن نقطع عليهم الطريق، وعندنا أدلة سنذكرها الآن، نقطع عليهم الطريق ونقول لهم بأن الخضر نبي بنص القرآن الكريم. الأدلة على ذلك قال الله جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. في صحيح البخاري وفي الصحيحين أن موسى عليه السلام كان في بني إسرائيل، فسأله رجل قال: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. موسى قال: أنا. فربنا جل وعلا قال له: بلى عبدنا خضر، بلى عبدنا خضر، يعني عبدنا خضر عنده علم ليس عندك. فطلب موسى السبيل للوقيه، طلب أن يلقاه، وهذا حرص من موسى عليه السلام نبي مكلم ورسول من أولي العزم من الرسل، يطلب العلم عند من هو أعلم منه. هذا عبرة لطالب العلم، عبرة طالب العلم، أن الإنسان لا يكتفي في طلب العلم بالشيء الذي عنده كان المكان. إذا كان موسى النبي الرسول الكليم الوجيه، لما علم أن هناك من هو أعلم منه طلب الطريق للقيه، وتعب هذا التعب الذي تقرأونه في آخر سورة الكهف، تعب هذا التعب هو وغلامه. قال الله جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا: الظاهر أن الرحمة هي رحمة النبوة، والعلم الذي علمه هو الوحي، علمناه من لدنا علما، أن هذا العلم هو الوحي، والرحمة هي رحمة النبوة. هذا الدليل الأول. الثاني قال الله جل وعلا قال موسى يعني أن موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى يقول الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يكن موسى وهو نبي ليرغب هذه الرغبة في العلم من غير نبي. يعني موسى يطلب التعليم والتعلم. قال ابن حجر فكيف يكون غير نبي أعلم من النبي. هذا في الإصابة. كيف يكون غير نبي أعلم من النبي. لم يكن موسى ليطلب العلم من ممن هو ليس بنبي. لأن من ليس بنبي أكيد ليس عنده علم مثل ما عند النبي. ولا يتصور أن يكون غير النبي عنده علم فوق علم النبي. ثالثا إقدام الخضر على قتل النفس اللي هو الغلام. إقدام الخضر على قتل النفس الذي لم يبلغ الحلم لعلمه أنه إذا بلغ يكفر ويحمل أو يحمل أبويه على الكفر لحبهما له. فكيف يعلم الخضر أن هذا أو كيف علم أن هذا الغلام عندما يكبر هو غلام صغير الآن يراه غلام صغير كيف علم أنه إذا كبر فإنه سيكفر ولشدة حب أبويه له سيحملهم على الكفر. هذا غيب لا يعلمه إلا بوحي ولا يوحى إلا الأنبياء والمرسلين بهذا الوحي الغيبي. وكل هذا لا يعلم إلا بوحي. ثالثا فسر الخضر بعد ذلك أفعاله لموسى قائلا وما فعلته عن أمري. إذن معناه أن هذا عن أمر الله جل وعلا. وما فعلته عن أمري إذن هذا ليس بأمره وليس بتصرفه هو وإنما هو بأمر آخر. وليس هناك إلا أنه ائتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وعن أمره وعن وحيه. قال ابن حجر وكيف يكون النبي تابعا لغير نبي. يعني الأصل العكس أن الناس تتبع الأنبياء. الأصل أن الناس تتبع الأنبياء والمرسلين وليس الأصل أن الأنبياء والمرسلين يتبعون الناس أو يتبعون الأولياء. لا. وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي. إذن هذا قطع الطريق على الزنادقة. هذه الأدلة التي قرأناها هي مما يقطع الطريق على الزنادقة خاصة زنادقة أهل الحلول والاتحاد من غلاة الصوفية. كما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فهذا ترتيب كما قلت معكوس. يجعلون الولي فوق بعده النبي وبعده الرسول. أهل السنة يقولون عكس. الرسول هو أعلى من النبي والنبي بعده ثم الولي. إنما لا يكون الولي إلا وليا إلا إذا اتبع النبي. لا يكون الإنسان وليا إلا باتباع النبي. ثم قال حفظ ابن حجر ثم اختلف من قال أنه كان نبيا. هل كان رسولا أم كان نبيا فقط. فجاء عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان نبيا غير مرسل. كان نبيا غير مرسل غير رسول. هذا جاء عن ابن عباس ووهب بن منبه. وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له. ونصر هذا القول أبو الحسن الرماني ثم ابن الجوزي. نصر هذا القول أبو الحسن الرماني ثم ابن الجوزي أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له. قال الثعلبي هو نبي على جميع الأقوال. وقال أبو حيان في البحر المحيط في التفسير والجمهور على أنه نبي، الجمهور على أنه نبي. قال الحافظ وذهب إلى أنه كان وليا جماعة من الصوفية، ذهب إلى أنه كان وليا جماعة من الصوفية. وذكر أيضا غير الصوفية علي بن أبي موسى من الحنابلة وأبا بكر الإنباري وأبا القاسم القشيري أيضا من الأشاعرة. هذا في الإصابة المجلد الثاني. هناك خرافة تقول بأن الخضر ما يزال موجودا معمرا، هذا منتشر وموجود معمرا. فالرد على هذه الخرافة أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء باتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لمن أدركه. أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأل إبراهيم الحربي الإمام أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر والياس، يعني بعض الناس يقول الخضر والياس لا زالا حيين حتى الآن. فسأل إبراهيم الحربي الإمام أحمد عن هذا وأنهما باقيان يرويان ويروى عنهما، يعني ناس والناس تأخذ منهم الروايات ويروى عنهما يعني في المكاشفات أو في المنام أو نحو ذلك. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا الشيطان، وما ألقى هذا إلا الشيطان. يعني من أحال على إنسان غائب أو شخص غائب لم ينصف عندما يكون لك يدين على شخص فتقول روح لفلان خذ منه، وفلان هذا أصلا مسافر أو غير موجود أو مات، فأنك لم تنصف السائل في ذلك تلك الإحالة. من أحال على غائب لم ينصف، وما ألقى هذا إلا الشيطان. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 337. وسئل البخاري عن الخضر والياس هل هما من الأحياء، فذكر حديث لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض، لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد، لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد، يعني بعد 100 سنة من ذلك الكلام لا يبقى أحد على وجه الأرض. فلو كان الخضر حيا ما لكان قد مات بعد تلك المئة. والابن حجر رسالة اسمها الزهر النضر في نبأ الخضر. نختم هذا المبحث في الأنبياء المختلف في نبوتهم بأبيات كان يذكرها شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ في شرح على الطحوية وشرحه على لمعة الاعتقاد، أبيات لطيفة نقلها الشيخ وسمعناها منه في نقلها من كلام لابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق، إيثار الحق على الخلق. بعدنا نختصر منها. يقول فيها ابن الوزير كأنه ينقلها أيضا عن غيره، وهي موجودة في كتاب إيثار الحق على الخلق، لكن أول من سمعناه يقولها ويكررها في دروسه كما قلت الشيخ صالح علي الشيخ حفظ الله تعالى. يقول تسلى عن الوفاق، تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة. يعني ربنا جل وعلا ذكر أن الملأ الأعلى يختصمون، حديث تدري فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات، فالملائكة تختصم في معنى الدرجات والكفارات وما هي، فيقول تسلى عن الوفاق، يعني لا تظن أنك في يوم من الأيام ستكون متفقا وموافقا لكل من تحب، لابد أن يحصل نزاع ويحصل خلاف ويحصل اختلاف في وجهات النظر. فالإنسان يتسلى بأن حصل الخلاف مع من هو أجل منه، مع من هو أجل منه أعظم من الأنبياء كما سنرى الآن ومن الملائكة. يقول تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة خصاما. كذا الخاضر المكرم والوجيه المكلم، الوجيه هو موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا. يعني كلما أراد موسى أن هو يتبع الخضر حصل إشكال، وجده خرق السفينة فغضب موسى وأنكر، قال فاستسمحوا فسمحوا، فقتل الغلام فاستنكر موسى، ثم بنى الجدار فاستنكر موسى، تكدر صفو جمعهما مرارا وعجل صاحب السر الصرامة. صاحب السر اللي هو الخضر قال خلاص إنك لن تستطيع معي صبرا. ففارقه الكليم اللي هو موسى عليه السلام. طبعا نحن نحتاج هذه الأبيات أيضا حتى يحتاج الإنسان في بيته الذي يظن أنه سيكون على اتفاق دائم مع زوجه مثلا، والمرأة تظن أنها لابد أن تكون على وفاق دائما مع زوجها والعكس، هذا شيء حلم، لأن من هو أجل منا حصل بينهم الخصام. ففارقه الكليم، كليم قلب أو كليم قلب، وقد سن على الخضر الملامة، يعني لام الخضر في كل ما صنع، لامه في خرق السفينة، لامه في قتل الغلام، لامه في بناء الجدار. ثم يقول بعد أبيات وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما. سبب الخلاف إيه بين الخضر وموسى؟ إن هذا على علم، الخضر على علم لم يعلمه موسى عليه السلام، وموسى عليه على علم لم يعلمه الخضر. فالإنسان قد يختلف مع إنسان آخر باختلاف العلوم، هذا ينظر للمسألة من ناحية وذاك ينظر لها من ناحية أخرى. فدل وما سبب الخلاف سوى الاختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. يعني علم البشر مهما بلغ فإنه لن يبلغ شيئا من علم الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان لا يتقحم ما غيب عنه من العلوم، ما غيب عنه من العلوم لا يتقحم الغيب فيه، ولا يفتري الله جل وعلا فيه الكذب، ولا يحاول أن يكشفه، لأن هناك علم مفقود في الخلق وهناك علم موجود في الخلق. علم مفقود غيب عن بني آدم أو عن الخلق أجمعين، وعلم موجود جاء به الرسل. يقول فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلو لم نجهل الأسرار عنها بلغنا مثله فيها المرامة. ثم يقول فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه النصيحة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي العظام، وحاذر أن تكون لها نسيا وتنظر في المواقف أو تراما، فلو لم ينسها موسى عليه السلام قضى من الخضر المرامة. يعني موسى كل شوية ينسى، لو كان لم ينسى ويعني التزم بما عهد عليه الخضر لأخذ من الخضر ما أراد من العلوم ومما ميز به الخضر وأوحي إليه به، لكنه نسي الوصية عندما قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. فلو لم ينسها موسى عليه السلام قضى من الخضر المرامة إنه يريد يتعلم مما علمه الله جل وعلا. ولو لم تنسها الأملاك في آدم كانوا بها اعتصموا اعتصاما. ثم يقول في آخر الأبيات: ولا تعجب بفضل الله يوما فإن العجب يورثك استقاما. كلما أنعم الله جل وعلا عليك من نعمة فهو من فضل جل وعلا. كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك فهي من فضله، سواء في العلم، سواء في العمل، سواء في الخلق، سواء في المال، سواء في الصحة، سواء في العافية. فالإنسان عليه ألا يعجب بعمله، لأن الله جل وعلا هو الذي وفقك العمل وأعانك عليه ويسره لك. بهذه الأبيات في من كلام ابن الوزير نقف على هذا المبحث، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.